بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فمن أعمال يوم النحر مع الرمي والنحر حلق الرأس وتقصيره، وكذلك طواف الإفاضة. ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد، عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر. هذه أسماء متنوعة ليوم واحد سماه الله جل وعلا في آية سورة براءة بيوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين. وسمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه ركن وفيه واجبان وفيه واجب ثالث متعلق بإحرام المتمتع والمحرم. فيه ركن وهو طواف الإفاضة، وفيه واجبان، واجب الرمي يبدأ واجب الرمي رمي الجمار بجوم جبرة العقبة في يوم العيد، وهو آكد مواضع الرمي. وفيه واجب آخر وهو الحلق أو التقصير، فإن رمي الجمار من واجبات الحج، والحلق أو التقصير من واجبات الحج أيضا. وفيه واجب متعلق بالتمتع والقران لغير أهل مكة، وهو ذبح الهدي. فاجتمع في هذا اليوم أربعة أعمال عظيمة من أعمال الحج، فلهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. ويسمى بيوم النحر لأن الحجاج المهدين ينحرون فيه هداياهم، ينحرون الإبل، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه 100 في هذا اليوم. ويسمى بيوم الأضحى لأن المسلمين في أنحاء البسيطة يضحون هذا اليوم، والأضحية شأنها عظيم، شأنها فضيل، فقد جاء في سنن ابن ماجه ومسند أحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم النحر وقال إنه من خير أيامكم، وما تقرب إلى الله في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله جل وعلا بمكان، أي بمنزلة عظيمة. وتأتي هذه الأضحية بأشعارها وأضلافها وقرونها أجورا لصاحبها يوم القيامة، فهو عيد الأضحى ويوم الأضحى لأن المسلمين يضحون ضحاياهم فيه. والأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وحكي ذلك الاتفاق عليها من أكثر الصحابة، وتكون الأضحية واجبة في حالتين. متى تكون الأضحية واجبة؟ في حالتين ثنتين. الحالة الأولى أن ينذرها، إذا نذر أن يضحي فإن الأضحية واجبة عليه بالنذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وتكون الأضحية واجبة أيضا إذا كانت إنفاذا لوصية الموصي، أوصى الموصي بأضحية وله دخل وغلة فيجب إنفاذ هذه الوصية، لقول الله جل وعلا متوعدا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه في الوصايا. إذا أوصى الموصي بالأضحية ثم نفدت غلة الوصية أو ثلثها أو ريعها، ما حكم إنفاذ هذه الوصية؟ إنفاذها سنة ليس بواجب. إذا نفدت غلتها فإنفاذ الوصية سنة ليس بواجب. إذا مات الميت ولم يوصي وصية بالأضحية، لم يوصي وصية بهذه الأضحية، فإنه لا يخصه الحي بأضحية مستقلة، وإنما السنة أن يجمعه مع أضحية نفسه. فإذا ضحى المضحي ضحى بالأضحية عنه وعن أهل بيته وعن والديه أو عن أجداده، تكفيهم واحدة لحيهم وميتهم. يسمى هذا اليوم بالعاشر من ذي الحجة لأنه الذي يلي يوم عرفة، ويوم النحر هو أفضل أيام العام على الإطلاق، فإن أفضل أيام العام يوم النحر ثم يوم الفطر ثم يوم عرفة ثم أيام التشريق. إذن أفضل الأيام كم هي؟ 6 أيام: يوم النحر ثم يوم الفطر ويوم عرفة وثلاثة أيام التشريق. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان هديه في يوم العاشر أكمل هدي، كان هديه في يوم العاشر أكمل هدي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ قدم صلى الله عليه وسلم من المزدلفة، صلى بها صلاة الفجر يوم النحر يوم العاشر، ووقف في المزدلفة وقوفا طويلا إلى أن أسفر جدا، ثم حرك عليه الصلاة والسلام فأتى بطن محسر الذي يفصل بين مشعري المزدلفة ومنى، فأسرع فيه كإسراعه إذا انصبت قدماه في الأودية، ثم أتى منى حتى بلغ جمرة العقبة، فأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخذفي، أي كالحصاة الذي يخذف بها الواحد ليعلم من خذف لا ليوجعه ويؤلمه، بمقدار حبة الحمصة إلى نواتي التمر وحبة البندقة. فوضع ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات في يده عليه الصلاة والسلام، وأصبح يقللها أن يريها الناس وهي بيده، ويقول: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم أحذركم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لما فرغ من رميه صلى الله عليه وسلم أحاط به الناس يسألونه، فأظله بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهما بجلال معهم بكساء يقيانه حر الشمس، حيث وقف وقوفا طويلا يجيب أسئلة السائلين. فسئل ذلك اليوم فقال قائل: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء ثالث فقال: يا رسول الله طفت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر قال: نحرت. قال: حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، توسعة للأمة، لا أنه أعفاهم عن الواجبات وعن الأركان، إنما شيء قدم وشيء أخر في يوم العيد، يوم الحج الأكبر الذي فيه أربعة أعمال، قال افعل ولا حرج. فيجوز أن يقدم شيئا على شيء من أعمال ذلك اليوم لا من أعمال غيره، فلا يجوز له أن يقدم طواف الوداع، ولا يجوز أن يقدم رمي الحادي عشر ليوم العيد. فما سئل عن شيء ذلك اليوم أي من أعماله قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما الأفضل فأن يرتب الأعمال الأربعة كالتالي كما فعلها عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال وأفضل الأحوال وأفضل الأزمان. يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم وأجاب السائلين انصرف إلى منحره، ومنحره قريب من منزله، وإذا بدنه المئة قد صفت أمامه واقفة صواف معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاثة أعضاء، على رجلين وعلى يد يمنى، تقدم إليها صلى الله عليه وسلم وبيده السكين، فلما رأينه البدن تقدمنا إليه طفقنا إليه، فتقدمت إليه منهن سبع أو تسع، فطعنها في لبتها في نحرها قائلا بسم الله والله أكبر، وهي تتهاوى واحدة إثر الثانية واحدة إثر أخرى، ثم أتم بنحر 63 بيده، وترك ما غبر أي لعلي ينحر الباقي، فأمر عليه الصلاة والسلام بجزرها، وأمر منها من كل بدنة منها ببضعة أي بقطعة، فجمعت له في قدر وطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. انصرف عليه الصلاة والسلام بعدما نحرها أثناء إعداد جزارتها وطبخها، فأمر الحلاق أن يحلق رأسه، فأخذ الحلاق الموسى فأمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من شعره، وشعره يضرب إلى كتفيه، فقال يا فلان هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه، يداعبه معك الموس، وقد أمكنك النبي صلى الله عليه وسلم من صفحة عنقه، فبكى الحلاق وضم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره اعتزازا بهذا الشرف وبهذا الفضل، فقال سمي بالله، وبدأ بالجانب الأيمن، سمي بالله وأشار إليه فبدأ بالجانب الأيمن، فحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم أيمن رأسه، فوضع الشعر بيد رسول الله، شعر قصير ولا طويل؟ طويل. فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري زوج من؟ أم سليم بنت ملحان أم أنس صاحب بيرحاء أفضل مزارع المدينة وأغناها. قال ها أنا يا رسول الله، فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم شعره، لأن شعر النبي مبارك بشرط أن يكون من النبي لا مصنوعا متقولا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الحلاق فحلق شقه الآخر ففرقه بين الصحابة، وبقيت شعرات عند من؟ عند خالد بن الوليد رضي الله عنه جعلها بين درعه وبين لباس حربه بين لامته. إذن رمى ثم نحر ثم حلق. وفي تفريق النبي صلى الله عليه وسلم شعره على الصحابة لأن شعره مبارك، والذي انفصل من جسده الشريف في حياته عليه الصلاة والسلام 6 أشياء كلها مما يتبرك به. الأمر الأول شعره، ولهذا قسمه بين الصحابة وتبركوا بشعره لأنه انفصل من جسده الشريف. ثانيا ريقه، فريقه مبارك، وقد نال أمهات المؤمنين ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر ريق مات النبي عليه ريق من؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقبح الله من يسبها ومن يلعنها ومن يفتري عليها أعظم الفرية بالإفك، وأنزل عليهم سخائط غضبه وتتابع لعناته. فليس المراد عائشة وليس المراد أبوها، بل المراد عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. عائشة بدلها 1000 عائشة، لكن المقصود في خبث ومكر هؤلاء أهل الجحود هو عرض النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يتبرك بشعره، يتبرك بريقه، يتبرك بنخامته، وقد وصف الواصفون حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تنخم نخامة إلا إذا قذفها تسابق الصحابة إليها قبل أن تبلغ الأرض، لأن نخامته من جسده الشريف وهي مباركة. ما الفرق بين الريق والنخامة؟ أنت ما الفرق بين الريق والنخامة؟ الريق ما يخرج من اللسان، اللسان لا يخرج ريقا، الريق هو اللعاب، الريق هو ماذا؟ هو اللعاب. والنخابة ما خرج من الخيشوم سواء من الأنف أو من طريق الفم. والريق شفاف ورقيق، والنخامة غليظة. الرابع مما يتبرك منه وضوءه صلى الله عليه وسلم، فما توضأ وضوء إلا تسابق الصحابة إلى وضوئه، وهو الماء المتبقي مما توضأ منه. تبرك الصحابة أيضا بعرقه المنفصل من جسده، وكان عند أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن من أكسية النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها عرقه يداوون بها أبناء الصحابة. كم هذه؟ 5. السادس مما يتبرك به دمه صلى الله عليه وسلم. هذه 6 أشياء انفصلت من جسده الشريف في حياته لا بعد موته، لا بد من هذا القيد. ما انفصل من جسده الشريف في حياته عليه الصلاة والسلام من هذه 6 لا بعد موته. يقول أخونا هناك، لماذا قيدت ذلك بحياته؟ ما الدليل؟ الدليل أنه مات عليه الصلاة والسلام وغسله من؟ الصحابة غسلوه، فانفصل الماء عن جسده. هل تبركوا به؟ لم يتبركوا به، وإنما ذهب الماء إلى الأرض، بينما لما اغتسل مع ميمونة تبركت بفضل غسله. لما توضأ تبرك الصحابة بسؤر وفضل وضوئه. إذن من فصل من جسده الشريف متى؟ في حياته. طيب انفصل من جسده في حياته البول، هل تبرك الصحابة ببوله؟ كم بال النبي من مرة؟ 10 ولا 20؟ مرات كثيرة. لم يحفظ أنهم تبركوا ببوله ولا مرة واحدة، ولم يتبركوا بعذرته وهو غائطه، لأن البول والغائط إيش؟ نجسان، من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، لأنه بشر. إذن تبرك الصحابة رضي الله عنهم بمن فصل من جسده الشريف في حياته. أعيدها لتعرفوها وتحفظوها: ولا يلبسن عليكم فيها ملبس، ويدجل عليكم مدجل، ويفتري عليكم مفتر في متحفه أن عنده من النعل أو عنده من الشعر. شعره ووضوءه وريقه ونخامته وعرقه ودمه الشريف عليه الصلاة والسلام. ومهما زعم الزاعمون، بقاء شعره أو ثيابه أو نعاله إلى 1430 سنة فلا نصدقهم، لأنها وسيلة للعب على الناس. آخر ما بقي من آثاره عليه الصلاة والسلام زال في عهد الصحابة، فإن الكساء الذي عند أم سلمة تقطع في حياتها ولم يتورثه الناس، مع أنه مبارك من أثر عرقه عليه الصلاة والسلام. لما حلق رأسه دخل عليه الصلاة والسلام خباءه، فتجرد من أين؟ من لباس إحرامه، من إزاره وردائه. إذا لم يتجرد من لباس الإحرام حتى رمى ثم حلق. ومن هذا أخذ الجمهور أن التحلل الأول يكون بفعل 2 من 3: حلق، وقبلها رمى. نحر عليه الصلاة والسلام، ليس للنحر علاقة بالتحلل. لماذا؟ لأن النحر لا يجب على جميع الحجاج، فكل الحجاج من مكة متمتعهم وقارنهم ومفردهم لا هدي واجب عليه، والحجاج من غير أهل مكة المفردون لا هدي واجب عليهم، إنما الهدي الواجب على المتمتع والقارن من الآفاقيين، ممن جاءوا من الآفاق مسافرين، لا على أهل مكة. ولهذا لم يرتب بذبح النحر وذبح الهدي تحلل، مع أن ذبح الهدي مؤقت من انقضاء صلاة العيد يوم العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. دخل عليه الصلاة والسلام فنزع ثياب إحرامه واغتسل وتنظف، ثم لبس ثيابه المعتادة، ثياب العرب، لم يتميز عن الناس بلباس معين، إنما لبس اللباس التي يألفها العرب، لبس قميصه وسراويله وعمامته، وتحلى ببردة حمراء. فطيبته من؟ أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بطيب، وكان يحب من الطيب المسكة صلى الله عليه وسلم. طيبته بعدما اغتسل ولبس ثيابه، لماذا؟ لأنه سيفيض إلى البيت، سيذهب يطوف بالبيت طواف الإفاضة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بذريرة مسك لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلما تطيب بعدما رمى وحلق دل على أنه تحلل، تجرد من ثيابه بعدما رمى وحلق دل على أنه تحلل. خرج عليه الصلاة والسلام بعدما ذاق من مرق بدنه وأكل من اللحم الذي طبخ له، وكان هذا قبل غسله لأنه توضأ، وأكل لحم الجزور إيش؟ ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء. خرج ضحى فركب راحلته وتوجه من منى إلى أين؟ إلى مكة. مضى يمشي والناس معه، فلما أقبل على بيوت مكة ازدحم الناس فنزل، نزل على دابته لئلا يحطم الناس، فتجمع عليه الناس يرونه ويأتسون به يتأسون به. فركب بعد ذلك راحلته وطاف بالبيت طواف الإفاضة على راحلته. بدأ طوافه بماذا؟ بالحجر الأسود على راحلته. كيف ينزل فيستلم الحجار؟ هل ينيخ الراحلة عند كل شوق؟ يمكن يفعل ذلك ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن فيه مشقة على الطائفين ومزاحمة لهم. فكان يستلم الحجر الأسود بمحجن معه. ما هو المحجن؟ أنت قف واقفا، ما هو المحجن؟ العصا المعكوفة الطرف. ليس كل عصا محجن، من رعى الإبل والغنم لا يحتاج إلى عصا بمحجن، إنما العصا التي لها محجن يتكئ عليها. فكان يستلم العصا بمحجن معه، العصا لها محجن، يستلم الحجر بالمحجن، يعني يمسك العصا من طرفها الأدنى فيضع المحجن على الحجر ثم يقبل المحجن. وهذه إحدى السنن السبع التي مضت في استلام الحجر الأسود. من يعيد السنن السبعة التي مضت كلها جملة لا بالتقصير؟ ها، كل السبعة، ها كلها، تفضل. قبله ووضع خده عليه وسجد عليه ووضع جبينه على الحجر، لم يقبل يده، هذه زيادة منك لا تقبل. استلمه بيده، أشار إليه بمحجن وقبل المحجن. كم هذه؟ راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. هذه ما هي بسبعة، عدوا معي. سننه عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود سبع سنن. السنة الأولى أنه وضع جبهته عليه كالساجد وخده عليه وقبله، وهذه أكمل السنن. السنة الثانية أنه وضع عليه جبهته وخده. السنة الثالثة أنه قبله، وضع يده على الحجر وقبل الحجر. السنة الرابعة أنه استلمه بغير تقبيل. السنة الخامسة أنه قبله بغير استلام. السنة السادسة أنه قبله بالمحجن وقبل المحجن. السنة السابعة أنه أشار إليه إشارة. هذه سننه عليه الصلاة والسلام مع الحجر الأسود وليس الحجر الأسعد، إنما الحجر الأسود لا ينسب له لا سعادة ولا شقاء، وليس فيه لا نفع ولا ضر. قال عمر رضي الله عن عمر: والله إني أعلم أنك حجر إيش؟ لا تضر ولا تنفع، إذن ليس أسعد ولا أشقاء، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا التأسي والاقتداء، لا غلو ولا تعاظم، حتى تقاتل الناس على الحجر كأن الحجر ينفع. استلم صلى الله عليه وسلم الحجر بماذا؟ بمحجن معه، وقبل المحجن وطاف بالبيت 7 أشواط، ثم نزل من على دابته. في حديث جابر لم يذكر أنه صلى 2 ركعتين، ولا يعني أنه لم يصلهما، لأن سنته عليه الصلاة والسلام إرداف الطواف ب2 ركعتين كل طواف. ثم أقبل على بني عبد المطلب، أين كانوا؟ كانوا يلعبون. أين كان بنو عبد المطلب؟ كانوا على بئر زمزم، وبئر زمزم حيال الحجر الأسود، بينه وبين الحجر 50 متر تقريبا. أقبل عليهم وهم ينزعون، ورئيسهم من هو؟ كبيرهم عمه العباس بن عبد المطلب، لأنه ورث السقاية عن عبد المطلب وعن إخوانه أبي طالب. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس أن يزاحموكم لنزعت معكم، وناولوني دلوا. فأرادوا أن يناولوه، وفيه أن هذه المهمة الشريفة في سقاية الحجاج قام بها عبد المطلب وبنوه وبنو إخوانه، ويعينهم في هذا مواليهم وأحابيشهم، لأن خدمة هؤلاء الحجاج شرف، وإكرام وفد الله شرف وغنيمة. ناولون دلوا، لماذا؟ لأن اليوم حار، وقد بذل فيه النبي جهدا، رمى ونحر وحلق واغتسل وجاء يطوف، فأرادوا أن يناولوه دلوا. فقال عمه العباس: مهلا مهلا يا رسول الله، قم يا فضل واذهب إلى أمك فأتنا بماء مطيب، فإن هذه الدلاء يا رسول الله تختلف إليها أيدي الناس، أي تلوثها أيدي الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أشرب مما يشرب منه الناس، تواضعا منه وحسنا في دله عليه الصلاة والسلام. طعم مما يطعم منه الناس، وشرب من دلائهم. ثم حضرت الصلاة عند الكعبة، وصلى بالناس صلاة المغرب، صلاة العصر، صلاة إيش؟ الظهر، صلاة الظهر. هل بقي في مكة والوقت حار؟ هل دخل بيت عمه العباس وأكل عنده والوقت حار؟ لا، أنهى طوافه وصلى، ثم رجع إلى أين؟ إلى منى. وفي هذه سنة نبوية، أن البقاء في منى نهارا في أيام الحج سنة، والمبيت بها في أيام الحج واجب. الوقت حار، لو استراح قليلا في مكة عليه ملامة، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام استراح في الظهر وهو في يوم حار يوم العيد في بيت عمه العباس، وزوجته أم الفضل من أحب الناس له، وأخت زوجته ميمونة، لو استراح عندهم في القيلولة وفي الظهيرة عليه ملامة؟ الجواب لا، لكن لم تطب نفسه فرجع عليه الصلاة والسلام إلى منى مباشرة، لأن بقاء الحاج في منى أفضل من بقائهم في مكة، أفضل من صلاته عند الكعبة. بقاؤه أين؟ في منى أفضل من بقائه في مكة. رجع عليه الصلاة والسلام على بعيره إلى منى، فإذا الناس ينتظرونه لم يصلوا، والمسافة كم هي؟ قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة، وعلى الرواحل على بعير، وجدهم لم يصلوا الظهر، فصلى بهم صلاة الظهر، صلى بهم صلاة الظهر. في حديث ابن عمر أنه صلى الظهر يوم النحر في وين؟ في حديث ابن عمر صلى النبي سلم الظهر يوم النحر بمنى، وفي حديث جابر صلى الظهر يوم النحر أين؟ في مكة. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، كل ذكر ما حفظ ورأى، فصلى عند الكعبة لما حضرت الصلاة، فلما رجع إلى منى والناس ينتظرونه صلى بهم صلاة الظهر، نافلة له وفرض لهم. وفيه جواز اختلاف النية بين من ومن؟ بين الإمام والمأموم. ومعاذ رضي الله عنه بالمدينة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا، وكان يرجع إلى قومه في بني سالم بن عوف بين المدينة وبين قباء فينتظرونه فيصلي بهم العشاء إماما. إذن لمعاذ نفلا ولهم فرض. صلى عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الظهر، كم ركعة صلى؟ ركعتين، صلى بهم الظهر ركعتين. بعد الصلاة ماذا حصل؟ ها؟ يقول أخونا إنه بعد الصلاة قام فصلى العصر، هل كنت معهم؟ ما أدراك؟ ها؟ ما فيها بأى هذه، هذه ما فيها بأى. ها؟ بعدما فرغ من الصلاة قام فيهم خطيبا خطبة يوم النحر، ليست خطبة الصلاة، إنما هي خطبة خطب الناس بها يوم النحر. وخطبه عليه الصلاة والسلام العظيمة في الحج ثلاث خطب: خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم الحادي عشر. جمع هذه الخطب الثلاثة وشرحها شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في رسالة اسمها شرح خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهي خطب عظيمة. قام عليه الصلاة والسلام خطيبا، ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، لقب بأبي بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة ليلحق بالمسلمين ويفارق المشركين. قال أبو بكرة رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ سألهم سؤالا، لماذا سألهم؟ ليلفت انتباههم ويشحذ هممهم، يسميه التربويون الآن بالعصف الذهني. سألهم سؤالا فقال أي يوم هذا؟ قال فظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذه؟ وهم أين؟ أين هم؟ في الحديدة ولا في صنعاء؟ أين هم؟ في القاهرة ولا في وهران؟ في منى، ليس في مكة، في منى. أي بلدة هذه؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. الصحابة ما تجروا، قالوا الله ورسوله أعلم. فظننا أنه سيسميها بغير اسمها فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. البلدة يعني البلدة الحرام بأهل العهدية. ثم قال مرة ثالثة أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا في الحرم في شهركم هذا في ذي الحجة، شهر حرام وشهر من أشهر الحج، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعظم دم المؤمن، يعظم مال المؤمن، ويعظم عرض المؤمن. أكده يوم النحر وقبله يوم عرفة، وأكده نفسه كذلك يوم الحادي عشر لينقلها الناس عنه، وهي من آخر وصاياه، من آخر وصاياه المعلنة، لأنها في الموسم، وما عاش بعد الموسم إلا أقل من 3 أشهر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي الكفر الأصغر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإني سائلكم ما أعظم ما فرط فيه المسلمون؟ هي هذه الوصية. إي والله أقولها حالفا بارا بيميني غير حانف بها، أعظم ما فرط المسلمون بهذه الوصية. استرخصوا دماءهم، واسترخصوا أموال بعضهم، واسترخصوا أعراضهم. دماءهم انظروا كم سفكت من دماء المسلمين بأيدي المسلمين، عدها من التاريخ لا تستطيع لها عدا، أليس كذلك؟ ومن 5 سنوات ما يسمى بالثورات زورا، كم راقت فيها من دماء المسلمين، كم سفكت فيها من دمائهم، وقتلت فيها من أنفسهم، وأزهقت فيها من أرواحهم. لأجل ماذا؟ لأجل الكراسي، ولأجل السلطة، ولأجل الولاء للأحزاب. ثم ماذا؟ الموعد عند الله. أموال المسلمين أكثر ما أخذت أموالهم من بعضهم. وإن كنت شاكا يا أخي فارجع إلى المحاكم وانظر للدعاوى والمطالبات. 80% في ماذا؟ في الأموال، أليس كذلك؟ وأما الأعراض فحدث ولا حرج، استبيحت أعراضهم غيبة وما أكثرها، نميمة وما أشهرها، وسبا وشتما وما أكثر ذلك. لم يسلم من المسلمين أحد نيل في عرضه، نيل من عرضه قدحا فيه وسبا وشتما وتجريحا وإيش وتعديلا، ما في تعديل، تجريح وتجريح، قصف للجبهة ولا للرقبة، للعرض، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كافر، هذا عاصي، وما كان منها بحق فلا غضابة، وما كان منها بهوى فهذا باطل، والموعد عند الله يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام في مجمع الناس في يوم النحر في منى، وقبله يوم عرفة، وبعده يوم الحادي عشر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثلاث أنواع من الحرمات: حرمة البلد الحرام والزمن الحرام وإيش؟ والشهر الحرام، أنضاف إليها حرمة المؤمن في نفسه. إن المؤمن حرمته عظيمة، فهو أكرم على الله حتى من بيته الكعبة. هذه الكعبة العظيمة المشرفة، بيت الله العتيق، لأن تنقض حجرا حجرا أهون على الله وأيسر من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا سبحانه ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونكمل غدا إن شاء الله الكلام على شعائر الحج ومقاصد مناسكه، رابطين ذلك بحجته عليه الصلاة والسلام، وإلى ما تيسر من الأسئلة. حجت والدتي معي لأداء الحج وهي مسنة ومريضة، ما هي الأعمال التي أستطيع أن أنوب عنها في حجتها؟ تنوب عنها بالرمي إن عجزت، وتنوب عنها بالذبح، ولا تنوب عنها بالتقصير، ولا بالوقوف بعرفة، ولا بالمبيت بالمزدلفة، ولا بالطواف، ولا بالسعي، ولا بالإحرام. ويجوز لأمك وأنت معها أن تنفروا من المزدلفة بعد نصف الليل، والله أعلم. يقول: هناك من يقول إنه عنده صكوك للأضحية داخل مكة، فما هو الأفضل علما بأنها أقل من سعر صك الراجحي؟ لا تعطون أموالكم إلا الجهات الرسمية الموثوقة، لأن هناك من هو دنيء نفس يأكل أموال الحجاج بدعوى أنه يذبح لهم ولا يذبح. يقول: عندي هدي ب250 300 وأعطيك فاتورة، إن لم يكن من جهة رسمية مصرح لها فلا تعطيه، والله أعلم. أسألك عمن مات حاج ولم يتم مناسكه، هل على ابنه أن يكمل حجه أو يحج عنه من العام القادم؟ لا، من مات في أثناء النسك ولو بعد الإحرام ركب دابته أو طائرته محرما ثم مات على كرسي الطائرة، لا يكمل عنه الحج ولا يحج عنه. فإن الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة ومات أمر النبي بأن يغسل ويكفن في ثوبيه بالإزار والرداء، وأن لا يخمر رأسه ولا يمس طيبا، ولم يقل أكملوا عنه نسكه. أما من مات ولم يحج فهذا الذي يحج عنه، والله أعلم. هناك أمر استغربته داخل الحرم، وهو أن إني أرى الرجل ينام نوما طويلا ثم تقام الصلاة فيقوم يصلي على حاله، فهل الازدحام داخل الحرم عذرا يسمح له بالصلاة بدون وضوء، وما أدراك لعله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غلط. من نام مستلقيا ولو نام دقيقة واحدة فقد انتقض وضوءه. أما إذا نام وهو قاعد، قاعد ممكن مقعدته من الأرض، فلو نام ساعة ونفخ أي شخر فلا ينتقض وضوءه. وليس الازدحام عذر بترك الوضوء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الأمر الذي استغربته نحن نستغربه أيضا، لكن ماذا نفعل بهم؟ لست عليهم بمسيطر، والله أعلم. أراد أن يتحلل من العمرة فأخذ بالمقص من جميع الرأس، من جميع الشعيرات، إذا تأكد أنه أخذ من جميع شعر رأسه بالمقص تأكد فقد تحلل. أما إذا أخذ من الجانب الأيمن قليلا ومن الأيسر قليلا ومن الأمام قليلا ومن الخلف قليلا، هذا ما عمم رأسه ولم يقصر بعد، وفعله غير صحيح، وما زال محرما، فيلبس ثياب الإحرام بعد نزع ثيابه ويذهب يعم رأسه كله بالتقصير، والله أعلم. أنا حاج أعمل بالجزارة مصرح لي بالحج، هل يجوز أن أستظل بمخيمات ميناء؟ نعم. هل يجوز أن أركب قطار المشاعر؟ نعم يجوز ذلك إذا أذن لك بالركوب. أصاب ثوبي قطرات بول، فهل أغسل الثوب كله أو موضع النجاسة؟ اغسل ثوبك وثوب جارك، موضع النجاسة يكفي يا أخي، موضع النجاسة يكفي، فإن خفي عليك فاغسلها كلها قطعا للشك، والله أعلم. لكن لا تغسل ثوب جارك، ما له علاقة ببولك. علي فدية واشتريت وصلا مكتوبا عليه هدي، فماذا أصنع؟ إذا كان الوصل من جهة رسمية مصرح لها فصحيح، ويقومون بالوكالة عنك بالذبح، وإن كان لجهة غير رسمية أو غير مصرح لها فلا، والله أعلم. يقول: أنا سائق جئت من بلدي للعمرة والحج عن طريق العمل الموسمي في خدمة الحجاج، وطبيعة عملي التواجد في المناسك مع الحجاج، فهل في العمرة والحج شيء مع العلم أنني نويت العمرة والحج من بلدي وأحرمت من مكة؟ نعم عليك شيء. كيف تنوي من بلدك ولا تحرم من الميقات؟ فعليك ذبيحة بترك إحرامك من الميقات لما أحرمت من مكة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا لأنك لم تحرم من الميقات الذي حده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أذن لك بالحج والعمرة فيجوز أن تحج وتعتمر، والله أعلم. معنا بعض الحجاج إذا ذكرت لهم بعض العمور المتعلقة بالدول ثار غاضبا ويحكم بالعموم على جميع حكام المسلمين بالكفر، ويقول: هذه الدول تفعل كذا وكذا وكذا. أولا هذا من الجدال الذي ينقص حجك أو يفسده، وما جئت حاجا إلا تريد مغفرة ذنبك، فدع عنك الجدال لا في أمور الدول ولا في أمور الناس. ومن حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعني، لا لم يكلفك الله الحكم على الناس وعلى الرؤساء وعلى الحكام، فاحفظ حجك واحفظ لسانك ودع عنك التعصب ودع عنك النفرة، لا تكن نفسك في طرف أنفك، ولا تخوضوا فيما لا ينفعكم حتى في هذه الأمور الجارية بين الناس، حتى في هذه الأمور الجارية بين الناس. العافية لا يعدلها شيء يا أخواني، احمدوا الله أن الله سلمكم وسلم دماءكم وسلم أوطانكم، لكن من الفراغة ومن قلة العقل ومن ضعف الدين أن يخوض الإنسان في غيره مصوبا ومعدلا مجرحا وناقدا، ماذا يفيدك هذا؟ هل يعتز منه المسلمون؟ هل ترفع عنهم المظالم؟ هل تحفظ دماؤهم؟ أبدا، إنما هذا يزيد الشقة شقا ويزيد البؤس بؤسا ويحملك وزرا وإثما، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والله أعلم. رجل مسن لبس لباس الإحرام من أبيار علي، أين أبيار علي؟ هي ميقات ذو الحليفة، ميقات المدينة، ولم يتمكن من الطواف والسعي بسبب الإرهاق في تعب شديد، فأخر طوافه وسعيه حتى صباح اليوم التالي، علما بأنه هو كذلك مع زوجته. يجوز ذلك، لا يلزم أن يطوف ويسعى من حين ما يقدم، يستريح ويذهب عنه تعبه ومرضه ثم يقضي طوافه وعمرته، والله أعلم. هل يشترط في طواف الإفاضة أن يلبس ثياب الإحرام وأن يضطبع وأن يرمل كما في طواف العمرة والقدوم؟ لا يشترط في طواف الإفاضة لباس الإحرام إذا كان قد رمى وحلق، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه، هل طاف بإحرامه؟ لا، نزع ثياب الإحرام واغتسل ولبس ثيابه. لكن من جاء من مزدلفة مباشرة نفر منها لأن معه أهل الأعذار واتجه مباشرة إلى الكعبة وطاف بها، صح طوافه ويطوف وهو عليه ملابس الإحرام، ويستحب له ماذا؟ الاضطباع، والله أعلم. هل مسجد التنعيم أو ما يعرف بمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم، هل هو ميقات لغير أهل مكة؟ هذا المكان ميقات لأهل مكة، ومن كان مقيما في مكة أو منتظرا في مكة النسك بعدما أتى من خارجها بنسكه، أما من يتجاوز ميقاته ويتعداه ليحرم منه فليس هذا ميقات له، ميقاته أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه فيحرم منه، ليس ميقاته مسجد عائشة. ومسجد عائشة في التنعيم هو أقرب الحل إلى الكعبة، والله أعلم. أبي مسن، هل يجوز أن أتركه في مكانه أيام التشريق وأرمي عنه إذا كان لا يستطيع الرمي بنفسه، لا يوم التشريق، لا يوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، ولا أن يجمع رمي الأيام كلها فيرميها لأنه مسن وعاجز، يجوز أن ترمي عنه بعد أن ترمي عن نفسك. أما إذا كان يمكن أن يرمي الجمار عنه لو يجمعها في آخر يوم فلا ترمي عنه، بل يرمي هو عن نفسه، والله أعلم. ما هو أقل وقت للمكث في المزدلفة؟ إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، والله أعلم. هل يمكن تأجيل طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق لحاج كبير في السن يقوم بالمشي بصعوبة؟ طواف الإفاضة له وقت في مبتدأه ويستمر إما إلى نهاية ذي الحجة كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، أو أنه لا حد له، فليس لطواف الإفاضة وقت محدود إلا في بدئه، ويبدأ وقته من رمي جمرة العقبة، ولأهل الأعذار من انصرافهم من المزدلفة بعد هزيع من الليل، بعد نصف الليل، والله أعلم. ما حكم صلاة الجمعة يوم النحر؟ الحاج ليست عليه صلاة جمعة، وليست على الحاج صلاة عيد، لأن الحاج غير مستوطن، وصلاة الجمعة وصلاة العيد واجبتان على المقيمين المستوطنين، ولهذا لا تقام صلاة الجمعة في منى. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في عرفة، ولم يقم صلاة العيد في منى. ليس على الحاج صلاة جمعة في المشاعر. أما إذا قدم الحاج، قدم إلى مكة، فتقام الشعيرة الجمعة عند الكعبة وفي مساجد مكة، فإن حضرها مع المقيمين صلاها معهم، أما أن يقيمها في المشاعر فلا. ولهذا من الناس من يرمي الجمار بالليل ثم يذهب للحرم، فيقدم إليه يطوف، فتدركه في الحرم صلاة العيد فيصليها مع المسلمين، وهذا لا شيء عليه، لأنه صلاها معهم تبعا ولم يصلها في المشاعر استقلالا، والله أعلم. يقول: انتقض وضوئي في الشوط السادس أثناء طواف العمرة، فتوضأت ثم أكملت الشوط المتبقي، هل فعلي جائز؟ نعم فعلك جائز، والله أعلم. من اغتسل قبل أن يلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له التطيب ويلبس الإحرام؟ نعم، يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثياب إحرامه، هذه السنة، والله أعلم. هل يصح الهدي قبل انقضاء صلاة العيد؟ فيها خلاف بين أهل العلم. إذا ذبح الهدي أثناء الصلاة هل يصح أو لا يصح؟ قولان، والأرجح أنه لا يصح إلا لمن كان جاهلا، ففي الماضي من كان جاهلا يعفى عنه إذا ذبح أثناء الصلاة، أما الآن فلا تذبح هديك حتى يفرغ من صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، والله أعلم. يقول: من أي مكان التلبية؟ تلبية المحرم بالعمرة من الميقات، وتلبية الحجاج بالحج يوم الثامن من أماكنهم، من بيوتهم وأماكن نزولهم في مكة أو في المشاعر، والله أعلم. هل يجوز أن نسمي آبار علي بميقات المدينة؟ نعم يجوز أن نسميها، فميقات المدينة هو ذو الحليفة، كذا وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، سميت بآبار علي نسبة إلى والي كردفان، أو أحد الولاة قال علي بن دينار، حفر فيها الآبار، لماذا؟ ليشرب منها ويغتسل منها العمار، فنسبت الآبار إليه، فقيل آبار علي، وليست منسوبة إلى علي بن أبي طالب كما يزعم الخرافيون، يزعمون أنه قاتل فيها الجن، وهذا كله من الكذب والدجل، والله أعلم. وشجاعة علي لا تحتاج إلى إثبات أنه قاتل الجن، فإن شجاعته معروفة في الأحزاب وفي غزوة خيبر رضي الله عنه. سائل يقول: هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم واقفا أم قاعدا؟ شرب منه في حجة الوداع لما طاف طواف الإفاضة، شرب من زمزم وهو واقف، ولم يشرب وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز شرب الماء قائما، والأفضل أن يكون قاعدا إلا عند الحاجة كالزحام وغير ذلك، والله أعلم. سائل يقول: هل من طاف طواف الإفاضة بعد التحلل الأول يرمل؟ الصحيح أنه لا يرمل إلا في طواف القدوم. حجيت في السابق قبل فترة طويلة ولم أطف طواف الوداع عن جهل، فهل علي شيء؟ هل أنت متأكد أنك لم تطف طواف الوداع؟ لأن بعض الناس يطرأ عليه أنواع الطرق والتهيؤات والتخيلات والوساوس، يقول: حجيت أنا قبل 10 سنين، والله ما أدري أنا وقفت بعرفة ولا ما وقفت. هذا موسوس، هذا اذهب إلى طبيب يعالجك من الوسواس. يقول: صليت أمس صلاة المغرب، والله ما أدري أنا ركعت ولا ما ركعت. لعب الشيطان عليه، فإن كان إذا سمع العلم طرأت عليه أنواع الوساوس والتخيلات في عبادات سابقة، حج أو عمرة أو غيرها، فلا يلتفت لهذه الوساوس بالكلية ولا يشتغل بها. وإن كان هذا الوسواس ليس وسواسا لكنه متأكد أنه ما طاف طواف الوداع، فنقول: عليك ذبيحة تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء الحرم، لأنك تركت واجبا من واجبات النسوك، والله أعلم. ما معنى مقام إبراهيم؟ هل هو متوفى في مقامه؟ أتدرون لماذا سأل أخونا هذا السؤال؟ لأنه رأى هذا القزاز الموضوع على المقام، وفي بلده يشابهون هذا المقام بالأضرحة، يضعونها نحو من هذا القزاز وهذا المعدن، فظن أن هنا إبراهيم قد دفن. لا يا أخي، إبراهيم مات أين؟ في فلسطين، لم يمت في مكة، ولا يعرف مكان دفنه، حتى إن زعم أنه مدفون في بلدة الخليل فليس هذا صحيح، كما ذكر ذلك ابن الشام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا المقام فيه أثر قدميه وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، قاله من؟ أبو طالب في لاميته. هذا موضع قدمه لما بنى البيت، ألان الله الصخرة حتى انطبعت عليها قدم إبراهيم عليه السلام. ولما جاء هذا الذي يقص الأثر الأعرابي فرآها موضع القدمين، قدمي إبراهيم، ورأى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه القدم من تلك القدم التي على الصخرة، وجعلها الله آية وعلامة باقية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والله أعلم. يقول: حجر إسماعيل هل معناه أن إسماعيل دفن فيه؟ لا يا أخي، لم يدفن نبي من أنبياء الله في المسجد، ولم يدفن أحد منهم في الكعبة، وسمي الحجر بالحجر لأن نفقة أهل مكة الحلال احتجرت، نقصت، حطمت، فيسمى بالحجر ويسمى بالحطيم، وسمي بحجر إسماعيل تفاؤلا وتيمنا، لأن إسماعيل أعان أباه من؟ إبراهيم، في بناء الكعبة عليهما الصلاة والسلام، ولم يدفن فيه إسماعيل، والله أعلم. ها هل يجب على الحاج صلاة العيد يوم النحر وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى في الحج، وإنما صلى صلاة عيد الأضحى إن؟ في المدينة وليس في العمرة، في المدينة لم يصليها وهو حاج، كما أنه لم يصلي صلاة الجمعة يوم عرفة لما وافق يوم عرفة في زمنه يوم جمعة، فدل على أن الحاج ليست عليه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. كيف يصلي؟ يصلي الجمعة ظهرا، يصليها ظهرا ولا يصلي العيد. طيب، إذا وافق، وهذا محتمل هذه السنة أن يوافق يوم العيد يوم الجمعة، فهل نصلي أيها الحجاج عيد أو جمعة؟ لا نصلي لا عيد ولا نصلي جمعة، نصليها ركعتين ظهرا في منى. طيب، أهل مكة ماذا يفعلون؟ أهل مكة يصلون، غير أهل مكة يصلونها عيدا، يصلونها عيد، وعامة الناس مخيرون، إن شاءوا صلوا جمعة مع إمام الجمعة، وإن شاءوا صلوها ظهرا. مخير من صلى العيد أن يصلي الجمعة جمعة أو ظهرا، لكن إمام المسلمين في الكعبة وفي جوامع مكة لا بد أن يقيموا شعيرة الجمعة، لا بد أن يقيموا ماذا؟ شعيرة الجمعة. والله أعلم. أنا أعمل في المجازر وسوف أتعجل الرمي وأشتري صك الهدي، وعندي عمل اليوم لليوم العاشر الساعة السادسة صباحا، هل يجوز أن أتحلل قبل الحلق أم لا يجوز؟ يجوز أن تتحلل بعد صلاة العيد بأن تحلق رأسك، بأن تحلق رأسك بعد الصلاة بعدما ترمي ويصلى صلاة العيد، تحلق رأسك والحمد لله. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وموعدنا غدا إن شاء الله الساعة العاشرة والنصف ضحى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.